السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وإن كثيرا من الناس يحب أن يعيش في هذه الدنيا عيشة هنية بلا شقاء أو تعاسة، ومن فينا يريد أن يتعس نفسه، ومن فينا لا يريد التيسير لنفسه، لكن هذا التيسير ينبغي ألا يكون سببا في تعسير الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا وإياكم الدارين، وأن يبعدنا وإياكم عن التعسير في الدنيا وعن التعسير في الآخرة. لذلك أردت أن أجعل هذه الحلقة أتكلم فيها عن الأسباب التي بسببها ييسر الله سبحانه وتعالى أمور العبد، والأسباب التي بسببها يعسر الله على العبد. أحيانا تعيش أختنا في شقاء، في عسر، وتختنق من حياتها وتتمنى أن تموت، لا طعم للحياة ولا لذة للحياة، وأخ من إخواننا يعيش في تعاسة وفي عسر، يخرج من هم لهم ومن كرب لكرب ومن شقاء لشقاء. ما سبب هذا التعسير؟ ما هي أسباب التيسير؟ الأسباب كثيرة ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، لكنني لا أريد أن أبتعد عن قرآن ربنا سبحانه وتعالى، فإنه قد ذكر ثلاثة أسباب بسببها ييسر الله أمور العباد. يعني أختاه حينما تشتكين من الفقر، حينما تشتكين من المرض، حينما تشتكين من قلة ذات اليد، حينما تشتكين مثلا من قلة يعني خطابك، أو من مسألة الزواج أو نحو ذلك، تشتكين من أولادك، تشتكين هموما غموما، تشتكين البعد عن الله، أي شكوى من هذه الشكاوى لإخواننا أو لأخواتنا، رب العالمين سبحانه وتعالى أجمل لنا أسباب التيسير في ثلاثة أشياء. إذا حصلها العبد أو الأمة يسر الله سبحانه وتعالى له كل أموره، ما يدخل إلى شيء إلا وييسره الله، في وظيفة، في عمل، في أي شيء، في زواج، في غير ذلك، ييسره الله سبحانه وتعالى. وذكر سبحانه وتعالى ثلاثة أسباب إذا فعلها العبد عسر عليه عياذا بالله سبحانه وتعالى. تعالوا لنتعرف على أسباب التيسير وأسباب التعسير من القرآن الكريم، وليكن ذلك من خلال سورة من سور القرآن المباركة، سورة قصيرة في مبناها، كثيرة في معناها، سورة من السور المكية التي أنزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هجرته إلى المدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآيات، تعالوا بنا لنفتح هذه السورة المباركة ونعلم ما أسباب التيسير وما أسباب التعسير، لنبتعد عن أسباب التعسير ولنسلك أسباب التيسير. يقول سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى، لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته فإنه يلفت أنظار العباد إلى عظم هذه الآية. وإلى إبهار هذه الآية لنا نبهر بها، وعن طريق إبهارنا بهذه الآية نوحد ربنا، وعن طريق التفات النظر أو لفت النظر لعظمة هذه الآية ننظر إلى عظمة ربنا ونتأمل ونتدبر عظمة ربنا. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى والليل، نعم الليل آية من آيات الله تدل على وحدانية الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. والليل، نعم الليل آية، حتى قالها الله في القرآن في سورة ياسين، قال سبحانه وتعالى وآية لهم الليل، آية من آياتنا تدل على توحيدنا وعلى أن الأمر كله بيدنا. ولذلك يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، حينما يخرجنا ربنا من ليل لنهار ومن نهار لليل، لا يخرجنا الله سبحانه وتعالى من شدة النهار من شدة بياض النهار إلى شدة سواد الليل، أو من شدة سواد الليل إلى شدة بياض النهار، إنما رب العالمين سبحانه وتعالى يخرجنا من ليل لنهار ومن نهار لليل بتدريج. لماذا يجعل الله نهارا؟ ليتعايش الناس وليحصلوا على معايشهم. طب لماذا يجعل الله الليل أسودا؟ ليهدأ العباد وليرتاح العباد. لا يمكن، الراحة الأبدية لا تريح العبد، فلو أنه نام كل عمره مرتاح، لو نام الإنسان 24 ساعة مرتاح، إنما هذا البدن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى حركة ويحتاج إلى راحة، فمن أعطاه حركته وأعطاه راحته ارتاح، لأنه أعطى البدن ما فطره الله سبحانه وتعالى عليه. أما من عمل بلا راحة فإنه متعب، وأما من ارتاح بلا عمل فإنه متعب. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل يسكن فيه العبد والنهار يسعى فيه العبد ويتعايش، فالليل والنهار نعمتان من نعم الله سبحانه وتعالى. يقول جل جلاله والليل آية من آيات الله، يقسم الله بما شاء من مخلوقاته أن عبيد الله وإماء الله لا يحلفون إلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. ولذلك يقول سبحانه والليل آية من آيات الله العظيمة. إذا يغشى يعني عم الكون بظلامه، والليل إذا يغشى عم الكون بظلامه. سبحان الله، بعض العلماء المعاصرين يقولون حينما خرجنا خارج الغلاف الجوي ورأينا الليل ورأينا النهار، رأينا الليل يأتي من أعلى الأرض ثم ينزل عليها وكأنه ثوب تلبسه الأرض، كقول الله سبحانه وجعلنا الليل لباسا، كأن الكون يلبس هذا الليل. يقول تعالى والليل إذا يغشى أي إذا عم بظلامه الكون آية من آيات الله. من يأتي بالليل إن جعل الله سبحانه وتعالى النهار علينا سرمدا أبديا إلى يوم القيامة؟ ومن غير الله يأتي بالنهار إن جعل الله علينا الليل سرمدا أبديا؟ فلا يأتي بالليل إلا الله، ولا يأتي بالنهار إلا الله. إلى الآن ما تستطيع دولة من الدول، استغفر الله، لا تستطيع كل الأرض بمن فيها ومن بداخلها ومن عليها أن يأتي بالليل، أو أن يقرب الليل أو أن يبعده، أو أن يقرب النهار أو أن يبعده، فضلا أن يحجز الليل عن الأرض أو أن يحجز النهار عن الأرض. أما الذي يتحكم في الليل والنهار هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، والليل إذا يغشى عم الكون بظلامه ليهدأ المتعب وليعيش الناس في هدوء واطمئنان واستقرار في الليل، وليرتاحوا من بعد تعب في النهار، والنهار إذا تجلى، والنهار إذا وضح الكون وأظهره، فرأى الشخص الناس وسعى إلى مصلحته، وقدم الليل على النهار لأنه الأصل، كما في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فكأن الظلمة قبل الليل، وجعل الله سبحانه وتعالى النهار بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي نور الكون بما فيه، لا كما يقول المجوس: الليل إله، الظلمة إله، والنور إله آخر، وإله الظلمة خلق كل شر، وإله النور خلق كل خير، ولهم تأويلات ولهم تفصيلات من الخزعبلات. إنما الذي خلق الليل والنهار ويتحكم في الليل والنهار هو رب العالمين. والليل إذا يغشى غشى الكون بظلامه، والنهار إذا تجلى وضح الأرض وأظهرها، والنهار إذا تجلى: وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى ربما تكون ما هي ماه الموصولة، يعني والذي خلق الذكر والأنثى، فيقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، فهو الذي خلق الذكر وهو الذي خلق الأنثى، فأقسم الله جل جلاله بنفسه. ويأتي هذا القسم ليؤكد الخبر، مع أن أخبار الله وكلام الله لا يحتاج إلى توكيد، لكن القرآن الكريم نزل بلغة العرب فأخذ أحكام هذه اللغة. متى يؤكد؟ متى يستحب التوكيد؟ متى يجب التوكيد؟ وهكذا يقول سبحانه وتعالى: وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى. وقال بعض العلماء إن ما هنا ليست ماه الموصولة التي بمعنى الذي، إنما هي ماه المصدرية، يعني كأن الله يقسم بخلقة الذكر والأنثى. نعم، كم أبدع رب العالمين سبحانه وتعالى في خلقة الذكر وفي خلقة الأنثى، هذه النطفة القليلة التي تلقى في المرأة وتتشكل بتشكل معين. إن كانت أنثى تظهر علامات الأنوثة وتهيئ للأنوثة، وإن كان ذكرا يهيئ للذكورة. من الذي يقدر هذه المقادير؟ ومن الذي يجعل هذه ذكرا ويجعل هذه أنثى إلا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ آيات لو تدبرها العبد لوحد رب العالمين جل جلاله، ولعلم عظم رب العالمين سبحانه وتعالى. وما خلق الذكر والأنثى، أي وخلقة الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، لماذا تقسم يا رب بليل وعكسه نهار؟ لماذا تقسم يا رب بذكر وعكسه أنثى، أي في الخلقة؟ لماذا يا رب يقسم رب العالمين بشيء يضاد الآخر؟ لأنه سيقسم على أفعال الناس المتفرقة. فقال: إن سعيكم لشتى. نو إن توكيدية، ولام في لسعيكم توكيدية، والقسم توكيد، كأن الله يؤكد الخبر. نعم، هناك ليل وهناك نهار، هناك ظلمة وهناك نور، هناك ذكر وهناك أنثى، وإن سعيكم لشتى. نعم، هناك من يسعى للطاعة وهناك من للمعصية، هناك من يأخذ الحلال وهناك من يسعى وراء الحرام، هناك من يسير وراء الزنا وهناك من يمشي وراء العفة، هناك من يتكلم بالحق وهناك من يتكلم بالباطل، هناك من يركع ويسجد ويشكر نعم الله، وهناك من يجحد الركوع والسجود ولا يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، هناك الذي يخاف من الله وهناك المتجرئ على الله. وهكذا وهكذا، إن سعيكم لشتى. في أي طريق أنت، وفي أي طريق أنت، وفي أي طريق أنا؟ هل نحن من الذين نسعى في مرضات رب العالمين فلا ننظر إلا للحلال، ولا نسمع إلا الحلال، ولا نتكلم إلا بالحلال، ولا نسعى إلا للحلال، ولا تمتد الأيادي إلا على الحلال، ولا تحوي البطن إلا الحلال، ولا نفكر إلا في الحلال، ولا تكون الفروج إلا في الحلال. هل نحن كذلك أم نحن تتفلت منا الألسن وتتفلت منا الأذن وطارة تتفلت العين وطارة تتفلت القدم؟ وهذه تعصي وهذه تعصي، وتنكت النكت السوداء في القلوب عياذا بالله. إن سعيكم لشتى، هناك من يجري وراء النساء، وهناك من يجري وراء المناصب، هناك من يجري وراء الدنيا، وهناك من يسعى للآخرة، هناك من يعرف كيف يوازن بين الدنيا والآخرة، وهناك من ضيع آخرته بدنياه. إن سعيكم لشتى، رب العالمين سبحانه وتعالى يخبرنا بذلك. فلسنا على عقل واحد، ولا على منهج واحد، ولا على عمل واحد، ولا على تقوى واحدة، ولا على قلب واحد، ولا على فكر واحد. إنما لك فكرك وله فكره، ولي فكري، لك منهجك وله منهجه، وهكذا. من فينا على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من فينا يسعى لمرضات الله؟ يا ربنا أخبرت عنا أن سعينا شتى، شتى أي متفرق، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا متفرقين. وهنا يقول سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. فالذي يعلم ما في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. نعم إخواني وأخواتي، ربما نرى إن الصفوف ملتحمة، والأخ بجوار أخيه، والأخت بجوار أختها، وبالرغم من ذلك هناك أقوام التحمت أبدانهم والتصقت أبدانهم ووقفوا صفا واحدا، لكن القلوب متفرقة. قال سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالذي يحكم على قلوبهم هو الذي خلق قلوبنا وقلوبهم، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. تأملي أختاه، تدبر أخي حينما يقول سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. إذن أنا فهمت الآن لماذا أقسم الله بليل ونهار، بنور وظلمة، بذكر وأنثى. أقسم بأشياء متضادة لأنه سيأتي بأفعال متضادة وبأفعال متفرقة. ما أبلغ القرآن وما أجمل القرآن وما أكمل القرآن: إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا موضوع اللقاء، أسباب التيسير، كيف ييسر الله سبحانه وتعالى أمورنا. يا الله، ما أدخل في مسألة إلا وتعسر، ما أدخل في مشروع إلا ويعسر، ما يأتيني زوج إلا ويعسر، ما أدخل في كذا. أسباب التيسير، تعالوا بنا لنحقق أسباب التيسير. وعد الله لا يخلف. يأتي إنسان يقول: أنا أعطي، أنا أتقي، أنا صدقت بالحسنى، أقول له: رب العالمين سبحانه وعده لا يخلف، وعده لا يخلف، إن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. يقول سبحانه: فأما من أعطى. سبحان الله، من أي شيء أعطى؟ لم يقل رب العالمين: فأما من أعطى من ماله، فأما من أعطى من علمه، فأما من أعطى من قوته، فأما من أعطى من جاهه ومنصبه، فأما من أعطى من ذكائه وفطنته، فأما من أعطى من أي شيء. يحذف الشيء الذي يعطي الإنسان منه لكي يقول الرحمن سبحانه وتعالى للإنسان: أيها الإنسان، أعطي من كل شيء أمرتك أن تعطي منه، من كل ما أنعمت عليك به. أعطي من عقلك ومن ذكائك، فكر للحق وللحق، فكر للخير وللخير، أعطي الناس من الخير، من ذكائك الذي أعطاك الله، ومن فطنتك التي أعطاك الله. استخدم قوتك، أعطي منها. رجل ضعيف، قم بجواره، لا يستطيع أن يحمل شيئا، احمله أنت. احمليه أنت، أعطي أختاه من قوتك، حماتي، أمي، نظفي لها، امسحي لها، أعطي من قوتك، أعطي من قوتك. إنسان صاحب جاه، صاحب وجاهة، تريد أن تتوسط لفلان، لا تتوسط له حتى يأخذ حقا بخلاف حقه، إنما ستدخل بجاهك ليأخذ هذا المظلوم حقه، ليأخذ هذا الضعيف حقه. أعطي من جاهك، أعطي من منصبك، أعطي من قدرك، أعطي من مالك، أعطي من صحتك. فأما من أعطى، أعطى من أي شيء، أعطى من كل شيء، من كل شيء أمره الله سبحانه وتعالى أن يعطي منه. إن كان عالما أعطى من علمه وفقهه، وإن كان قويا أعطى من صحته، وإن كان صاحب وجاهة ومنصب أعطى من منصبه. فأما من أعطى، فالبذل والعطاء يكون بسببه التيسير الذي نسعى ونريد تحصيله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. شيخ، ممكن أسألك في أسئلة بدي أسألها إن شاء الله؟
يتفضل.
بدي أسأل، أنا الآن أحضر محاضرة.
نعم.
هل يعتبر هاي المحاضرة، لأني أنا يعني إحنا منطقة ما بطلع على مجالس ذكر وما بطلع، يعني هل يعتبر هذا مجلس ذكر إن شاء الله تحف الملائكة وأؤجر عليه؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، أنا متزوجة وفي مال أملكه أنا إلي خاصية يعني، فإن شاء الله يعني أنا أحتسب عند الله أني أريد أن أتصدق، وأحيانا أوصل لمرحلة أنه لو أخلي مصروف بسيط جدا يعني مثلا البيت إلي من فلوسي أنا، يعني ما أحسب حساب مثلا أنه المستقبل وأخبي وما أخبي، يعني الواحد ما بعرف شو يصير معه من هالحكي، يعني بحكي أنه لا خلص ممكن ربنا ييسر بعدين، ربنا ييسر بعدين. هل يعني مثلا فيها يعني مشكلة أو بأس إنه أنا ما بخلي المستقبل مثلا أو لا مصروف زوجي بعدين يعني للبيت أو أساعده فيه؟ في شغلة ثانية، زي ما قلت لك شيخ إنه إحنا ما بقدر مثلا في نطلع مجالس ذكر أو في صحبة صالحة خارج المنزل، يعني منطقتنا هيك، هل إنه مثلا أنا إني أتابع شيخ على التلفاز أو كذا ممكن تكون هاي صحبة صالحة ويوم القيامة تشفع لي إن شاء الله؟
حاضر،
الله يجزيك خير شيخ.
أرجع للكلام فأقول، يقول الله سبحانه وتعالى في أول سبب من أسباب التيسير، فأما من أعطى. والله العظيم، والله العظيم، ما يعين عبد عبدا على شيء من أمور دنياه التي ليس فيها محرم ولا على أخراه إلا كان رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه في عون هذا العبد. ويا ترى إذا أعان الله العبد هل يكون عليه شيء من التعسير؟ اسمعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا هو الإعطاء الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أعن إخوانك يعنك رب العالمين سبحانه وتعالى، أعيني أخواتك يعينك رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أعانه الله على شيء يسر، لأن الله سبحانه وتعالى ليس عليه شيء صعب، إنما كل شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى يسير وسهل، إن ذلك على الله يسير. فأول سبب من أسباب تيسير الأمور أن نعطي مما أعطانا الله، نعطي من أوقاتنا، نعطي من أوقاتنا للناس. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك.
وإياك الله يبارك.
والتفسير هذه الجملة هي بكتاب متن الغاية والتقرير، كتاب الجنايات. إذا الجملة إذا اقترن دعوة الدم لوث تقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي 50 يمين تحقق الدية، وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعي.
نعم.
واضح السؤال شيخ؟
أيوة واضح. ماذا تريدين من هذه المسألة؟
أريد تفسير هذه الجملة.
حاضر 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 أخبرك بها. حاضر. أرجع للكلام، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: فأما من أعطى. هذه الأولى. وربما نأخذ من كلمة أعطى أن هذا هو العمل المتعدي. ثم قال سبحانه وتعالى: واتقى. والتقوى ها هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لكن التقوى إذا استقرت في قلب عبد تنضح على جوارحه، تنضح في أقواله وفي أعماله في نظراته. والتقوى كما عرفها العلماء: فعل المأمور والبعد عن المحظور. التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله فلا ينسى، وأن يشكر الله فلا يكفر. التقوى هي أن يعمل الإنسان بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله، يخشى عقاب الله. أنا أول المدعين، أنا أول المدعين، يأتي إنسان ويقول لي: اتق الله، اللهم اجعلني من المتقين، أدعو دعاء. لكن هناك أسباب لتحصيل التقوى، هل أنا سعيت إليها أم لم أسعى إليها؟ بالله عليكم، بالله عليكم، هل الإنسان بالفعل يشعر من نفسه أنه تقي؟ هذه شهادة للنفس، وهذه تزكية للنفس. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ينبغي أن يستقر في قلب كل إنسان مهما كان أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك. الحديث: الملائكة يوم القيامة وكانوا ركعا لله، سجدا لله، قائمين لله، لم يعصوا الله سبحانه وتعالى أبدا. وبالرغم من ذلك في أرض المحشر يقول الواحد منهم: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم في أرض المحشر يقول الواحد منهم: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فلذلك حينما قل واتقى ينبغي أن نحصل أسباب التقوى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل، بارك الله فيك.
ازيك يا شيخ علاء؟
خير والله الحمد لله.
نسألك الدعاء يا شيخ علاء.
أسأل الله أن يثبتنا وإياك وجميع المشاهدين على الحق إلى أن نلقاه.
الله يجزيكم خير. والله يا شيخ علاء أنا بدي رقم تلفونك معلش.
حاضر، الإخوة يعطيك الرقم إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا على كل اللي بتقدمه لنا يا شيخ علاء، وربنا يبارك لك ويبارك لكل الشيوخ قناة الرحمة. اللهم أمين يا رب العالمين.
أمين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
لو سمحت بعد إذن حضرتك،
اتفضل.
أنا عندي بنت عندها 13 سنة.
نعم.
والله ظروفها النفسية مرت بظروف نفسية كتير.
أيوة نعم.
وأنا تعبت معاها كتير، علاج ورقى وكل حاجة ممكن حضرتك تتخيلها.
نعم.
ولكن مستواها في التعليم بينزل، مستواها في نفسيا كمان بيتدهور كتير قوي قوي قوي.
نعم.
فأنا مش عارفة حضرتك أعمل معاها إيه، وبيجي أوقات أنا مش بكذب عليك إن أنا بتعصب عليها، لأن أتمنى إن بنتي تكون يعني تكون كويسة، تكون أفضل من كده، ولكن أوقات بتصعب عليا جدا ومش عارفة أعمل حضرتك معها إيه.
حاضر.
مش عارفة خالص.
أخبرك إن شاء الله بإذن الله.
يعني أنا يعني ممكن أطلب من حضرتك، لأن في حاجات صعب إن أنا أتكلم فيها، فممكن أخذ من حضرتك الرقم وتقول لي إمتى أتكلم مع حضرتك.
حاضر، أنا بفتح بعد الظهر الله يبارك فيك تليفون. الإخوة يدوك الرقم إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي بارك.
أيوة شيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ حضرتك، الحمد لله يعني متزوجة من فترة، بس ربنا ما عرفش بحمل لحد الآن.
نعم.
والحمد لله يحصل يعني حمل وإجهاض وكده، ولما بذهب عند حد من زمايلنا ولا أصحابنا ولا قريبنا يعني اللي ربنا أكرمهم، بقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وكده، زي الدعاء اللي ما عندوش حاجة يعني وشافها ويقول حاجة زي كده حضرتك قلت عليه. بس ما باجي أصلي ولا ما بقعد لوحدي ولا كده بأعيط وبدعي ربنا أنه يرزقني الذرية وليا والكل اللي ربنا ما أراد لهمش، فهل كده أبقى معترض على أمر ربنا ولا مش راضية بل ربنا جسمهولي ولا؟ الله يخليك يا شيخ زودني وريح.
حاضر سأجيبك إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بالذرية الصالحة. حاضر أجيبك إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا ستي مرضعاني أنا وأخوتي الاثنين كبار جدعان.
نعم.
وإحنا يعني سبعة وولاد يعني في اثنين رضعانين عليهم موجودين وواحد ميت.
نعم.
فعايزة أعرف يعني الحكم إيه من ولاد خالي اللي احنا ما رضعناش عليهم واخواتي بالنسبه لهم برضو الجدعان بالنسبه لهم الحكم بالنسبه لهم ايه؟
اولاد خالك
اللي هم الصبيان.
نعم.
يعني في اثنين انا ما رضعت يعني انا رضعت على واحد وفي اثنين اكبر مني وواحد اصغر مني معاهم صبيان كبار وبرضو اولادهم البنات منتقبين، حكمهم ايه بالنسبه لاخواتي الجدعان وحكمهم ايه بالنسبه لي انا عشان انا منتقبه؟
حاضر حاضر.
والله يبارك فيك يا شيخ ويبارك في قناه الرحمه والعاملين عليها.
امين يا رب.
والله كلمك يا شيخ تدعي لي كده بالثبات وبالهدايه وبحفظ القران الكريم.
حاضر ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويجعلك من حفظه كتابه. الله يكرمك يا اختي. يقول الله سبحانه وتعالى: فاما من اعطى واتقى. ينبغي على العبد الا يدعي التقوى، ينبغي على العبد ان يحصل التقوى، تقوى في صلاته فلا يضيعها فيسرح يمنة ويسرى، تقوى في أقواله فلا يغتاب ولا ينم ولا يكذب، تقوى في ماله فلا يأخذ رشوة ولا يتعامل بالربا ولا يسلك الحرام، تقوى حتى في أعضائه، في عينه فلا ينظر الحرام، في أذنه فلا يسمع حراما. تقوى، التقوى تقوم المرأة بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها. من تقوى الله أن تطيع زوجها في غير المعصية، من تقوى الله أن تحفظ أولاده، من تقوى الله أن تعينه على الطاعة كما كلفها رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن تقوى الله أن لا يدخن، ومن تقوى الله أن لا يفعل حراما وأن لا يتكلم حراما، ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن يواظب على الصلوات في أوقاتها، ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الزكاة، ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن يبتعد عن الحرام. التقوى ليست كلمة يقولها الإنسان فحسب، الحجاب من تقوى الله سبحانه وتعالى، الشيء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أمرا واجبا من تقوى الله، والذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهيا جازما هذا البعد عنه من تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على العبد أن يتقي الله بس وليس فقط، إنما وأن يديم على تقوى الله إلى أن يلقاه. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام لسيد المتقين، قال له: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. واتق الله هنا ليس معناها أنشئ التقوى، إنما اتق الله معناها دم يا محمد على التقوى عليه الصلاة والسلام، دم على ثباتك الذي أنت عليه، دم على طاعتك التي أنت عليها إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى. في آية من آيات القرآن يأمر الله بها مرتين في آية واحدة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، هذه الأولى، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ماذا قدمت بين يدي الله سبحانه وتعالى ستحاسب عليه لغد، يعني ليس لليوم الذي بعد ذلك، إنما لغد، يعني للوقفة التي بين يدي الله ليوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يكرر الأمر مرة أخرى: واتقوا الله، واتقوا الله. وما يكرر الله سبحانه وتعالى هذا إلا لفائدة، إلا للتنبيه، إلا لإجلال هذا الأمر وتعظيمه. ولذلك ينبغي على العبد ألا يدعي التقوى. والله العظيم كلنا وأنا أول المعترفين كلنا ذو خطأ وكلنا ذو تقصير، لكن العبد لا يكفيه فقط أن يعترف بالخطأ، لا يكفيه أن يعترف بتقصيره، إنما ينظر إلى موضع تقصيره ويجبر ذلك، ينظر إلى موضع خطأه ويصوب ذلك ويلجأ لرب العالمين سبحانه وتعالى لتصويب خطأه وتسديد تقصيره. يقول سبحانه: فأما من أعطى واتقى. والعبرة ليست بكلام الناس، العبرة ماذا أنا عند رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك أقول لإخواني وأخواتي: لا يطمئن الواحد لتزكية الناس له ولا لثناء الناس عليه، فإن الله يعلم منه ما لا يعلمه الناس، هو يعلم من نفسه ما لا يعلمه الناس، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فعلنا حسنات، لا أريد أن أخوف العبد، إنما أريد فقط أن ألفت نظرة ألا يغتر وألا يتكبر. أريد أن أقول: لا تغتر بحسناتك فأنت لا تدري هل قبلت، ولا تأمن لسيئاتك فأنت لا تدري هل غفرت. سيئات لا ندري هل غفرت أم لا، وحسنات لا ندري هل قبلت أم لا. فعلينا بالتقوى، كلمة التقوى تهز الأركان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالجنة، صدق آية الحسنى تأتي في القرآن بمعنى الجنة، لهم الحسنى وزيادة، صدق بالحسنى، صدق بكل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به، فأوامر الله سبحانه وتعالى كلها حسنى. لذلك أقول: صدق بما أمره الله سبحانه وتعالى أن يصدق به، صدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، صدق بالأخبار التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها. فلذلك من أراد التيسير فليبتعد عن الحرام. يا من تريد تيسير الأمور أعن العباد، يا من تريد تيسير الأمور ابتعد عن المعاصي، يا من تريد تيسير الأمور حقق الإيمان، حقق الإيمان، اسمعوا للصنف الآخر. يقول: وأما من بخل، الأول أعطى وهذا بخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الذي يبخل يبخل عن نفسه. ألا تلتفتون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذبح شاة وأراد أن يوزعها، أعطوا بني فلان كذا أي من الشاة، وأعطوا بني فلان كذا من الشاة وكذا من الشاة، وتدخل عليه عائشة رضي الله عنها فيقول لها: يا عائشة كم بقي من الشاة؟ وزعت كل الشاة إلا ذراعا، فقالت: بقي ذراع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليعلمها وليعلم الأمة كلها، قال: بل بقيت الشاة إلا ذراعا، بقيت الشاة لأنه أخرجها عند الله، وما عندكم ينفد، وما عند الله باق، هذا هو الباقي لك. ولذلك هنا يقول: وأما من بخل، بخل بعلمه، الناس يسألون وهو لا يجيب، بخل بعلمه فلم ينشره، بخل بقوته لم يساعد أحدا، المهم ذاته ثم ذاته ثم ذاته، بخل بجاهه ومنصبه فلم يقف بجوار أحد، لم يقف بجوار مظلوم مع أنه قادر، لم يسدد ضعيفا مع أنه قادر، لم يتصدق بأمواله ولم ينفق، لم يخرج حتى الزكاة وبخل حبا في المال مع أنه تارك له. ولذا يقول: وأما من بخل، بخل، بخل بذكائه وعقله أن ينفع الناس. والبخل بالعلم لا يكون في العلم الشرعي فقط، طبيب يبخل بعلمه، مهندس يبخل بعلمه، تاجر يبخل بعلمه، وهكذا. ما يجوز لأحد أن يبخل بشيء سينفع الناس، بل انشروا النفع على الناس وانشروا الخير على الناس لتؤجروا عليه بين يدي الله. لا تستأثروا بالعلم دون الناس حتى ترتفعوا على كل الناس، لا، بركة العلم وزكاة العلم في إخراجه. الفراعنة ماتوا بعلمهم، كانوا بخلاء علم، كانوا بخلاء علم. فلا تمد بعلمك، إنما أنشر ما عرفت، فإنك مسؤول عما تعلمت وعن علمه ماذا عمل فيه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أول سبب من أسباب التعسير أن تكون بخيل المال، بخيلا في العلم، بخيلا في قوتك، بخيلا في جاك. ده أول سبب من أسباب التعسير، تشكي أو تشكو الهم والكرب. لماذا أخرج من أزمة لأزمة ومن كرب لآخر ومن هم لآخر؟ لعلك تكون بخيلا. لا والله أنا أنفق. لعلك تكون بخيلا أن تنفق من جاهك أو من قوتك أو مما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تعطي منه. والبخل لا يأتي في الشريعة إلا مذموما. يقول تعالى: وأما من بخل. والثانية: واستغنى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك فضيلة الشيخ؟
بخير والله الحمد لله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
لي عند حضرتك طلب الله يكرمك.
تفضل بارك الله.
أسألك بالله عليك الدعاء، ادعي لي بالهداية.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياك. الله يبارك.
مشكرين جدا فضيلة الشيخ.
ربنا يبارك فيك ويصلح حالنا وحالك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ؟
خير والله الحمد لله. تفضل.
لو سمحت يا شيخ عايز اسأل سؤال.
نعم.
بالنسبة للصور.
نعم.
الصور الفوتوغرافية.
نعم.
هل هي يعني حرام تعليقها أم حرام شيلها مثلا صورة صاحبي وكده أشيلها معايا في المحفظة أو تعليقها بس اللي حرام؟
حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي لحضرتك سؤال.
اتفضل.
عايز اعرف حكم يعني الشخص اللي هو مثلا يستغل مراته ويضحك عليها وياخد منها وصل امانة بحجة ان هو مثلا لو حصل بينهم خلاف مع بعض يعني ما تقدمش فيه ولا تاخد منه حقوق، وبعد كده وهي علشان هي شارية وبتحبه وشارية بيتها وأولادها عملت حاجة زي كده، وبعد كده قام جاي ضحك عليها تاني وقال لها كان مخلف ضرب في بيت أهلها، وبعد كده قال لها إيه لو أنت عايزة ترجعي تاني تديني القايمة بتاعتك وارجع عيش معاك، وبعد كده هي برضو علشان شارية وعايزة تعيش وترضي ربنا ادت له القايمة بتاعتها، وبعد 4 شهور قام جاي سايبها ومطلقها ومتجوز واحدة تانية ورمي أولاده ورمي حياته، يعني يعتبر مش دالها أي حاجة من حقها، فهي مش عارفة تعمل إيه دلوقتي وهي تعبانة حاسة إن حقها ضاع، فمش عارفة تعمل إيه. بالله عليك يا شيخ، وحاجة تانية إن أنت تدعي لأولادي إن ربنا يجعلهم من أهل القرآن وإن ربنا يقدرني إن هم إن أنا أقدر أدخلهم أزهر وهم يجعلهم من أهل القرآن هم أولاد المسلمين وبارك
فيهم. أمين يا رب. أمين يا رب. اللهم ربي لنا أولادنا يا رب واجعلهم من حفظة كتابك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ علاء.
أيوة نعم تفضلي.
أسأل الله العظيم أن يبارك في علمكم
أيوة.
وفي أهلكم في مالكم أمين. وأولادكم
أمين يا
وأن
رب.
يبعد عنكم كل شر ابن آدم.
أمين يا رب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.
أمين. أنا يا شيخ علاء يعني الحين ببلغ من العمر 35 سنة.
نعم.
وفي حلم دائما دائما بيجيني من وأنا طفلة صغيرة يعني تقريبا 10 سنين.
نعم.
دائما بحلم إني بوقع من مكان عالي وبصحى مفزوعة يعني، فما بعرف هذا نوع من أنواع السحر، ويعني أنا خايفة إني أرقي نفسي، فما ينطبق علينا قول لا يسترقون ولا يكتهون وعلى ربهم يتوكلون.
نعم. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ علاء.
أيوة نعم مع حضرتك.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
تفضل.
أنا كان لي عندك سؤال كده ويريد حضرتك تجاوب عليه في الحلقة دي يعني.
اتفضل.
يعني لو انسان لي مظلمه عندي فلوس مثلا، فيعني لو بعتها له من غير ما هو يعرف ان انا اللي بعتها، فهل كده يجزئ يعني ولا ايه؟
حاضر.
شكرا، ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
الله يكرمك. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من بخل، ده أسباب التعسير، بخل بوقته، ينام الله أكبر الله أكبر عن الفجر، الله أكبر يا أخي وأنت تنام، الله أكبر يا أختاه وأنت تنامين، الله أكبر الله أكبر، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، بخل بالوقت، بخل بجهد، بخل بمال. ولماذا تعقد الأمور ولماذا تضيق علينا الأمور؟ بسبب أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن أسباب التعسير على أنفسنا. وأما من بخل، أعطيتك رب العالمين، قل أعطيتك فلماذا تبخل؟ أعطي حتى أبارك لك كما أعطيتك أولا سأعطيك ثانيا، لماذا تبخل؟ ثم يكون الجزاء أن تستغني عن طاعة الله. وأما من بخل واستغنى، لا حاجة لي في الركوع، لا حاجة لي في السجود، لا حاجة لي أن أقرأ القرآن استغفر الله، لا حاجة لي أن أطيعه استغفر الله. ما هذا؟ الإنسان يستغني عن رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يحتاج، لا يستطيع أن يستغني عن إنسان مثله ويتذلل له ويظن أن مصلحته بيده وأن أمره بيده وأن الخير والنفع بيده في الوقت الذي يتجرأ فيه على رب العالمين سبحانه وتعالى. والله العظيم هناك من البشر، أسأل الله أن يعافينا، هناك من البشر من يتجرأ، من جعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، ما يستخف ولا يتجرأ إلا على خالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأسلوب، يعني سبحان الله، ما أحلم الله على العباد وما أرأف الله بالعباد وما أرحم الله بالعباد. ولذلك يقول سبحانه: وأما من بخل واستغنى. عن أي شيء استغنى؟ استغنى عن دين الله، استغنى عن طاعة الله، استغنى عن اللجوء لله، استغنى عن الدعاء لله، استغنى عن صلاة لله، استغنى عن الصيام، استغنى عن الزكاة، استغنى عن قرب من الله. هل هناك إنسان يستغني عن الله؟ يقول الطحاوي رحمه الله في متن العقيدة الطحاوية، قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين كفر. أعوذ بالله، من تصور أنه مستغن عن الله يستطيع أن يعيش في الدنيا دون إلهه وأن يحرك نفسه وأن ينفع نفسه وأن دون إلهه، هذا كفر. لو استغنينا عن الله ما بصرت عين، فهي لا تبصر إلا بالله. لو استغنينا عن الله ما نطق لسان، فهو لا ينطق إلا بالله، لا بقوتي أنا. لو استغنينا عن الله ما نبض قلب، ولا صارت دماء في عروق، ولا تحرك بدن، ولا فهم عقل، ولا سمعت أذن. نستغني عن الله؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه والطعام طعامه والشراب شرابه. يا من استغنيت عن الله لا تسكن في أرضه، يا من استغنيت عن الله أخرج من تحت سمائه، يا من استغنيت عن الله لا تأكل من رزقه، يا من استغنيت عن الله لا تشرب من مياه الله. إن استغنيت عن الله فأعطي الله سبحانه وتعالى الروح الذي أودعها فيك، أعطي الله العينين اللتين خلقهما رب العالمين لك. يا من استغنيت عن الله أعطي حق الله عليك، أعطيه الدماء الذي أودعها في بدنك، أعطيه اليد والقدم، أعطيه كل شيء أعطاك. استغنى عن الله. ويأتي العبد ويقول ليه بتعقد الأمور، ليه بتضيق علي الأمور؟ بسبب نفسك، بسبب نفسك. ده أنا زهقت من الحياة، تضايقت من الحياة، أتمنى الموت. ليه؟ ليه؟ وأما من بخل واستغنى، هو دي المشكلة، بخل فلم يعطي مما أمره الله، واستغنى عن طاعة الله وعن قربه من الله، وفوق هذا وكذب بالحسنى. هذه حقيقة المسألة. لا جنة، لا نار، لا آخرة، لا حساب، لا ميزان، لا صراط، لا قبر، لا عذاب ولا نعيم فيه. ما هذا؟ الله يثبت نعيم وعذاب القبر هو والنبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول لا. الله يثبت الميزان وأنا أقول لا. الله يثبت الصراط وأنا أقول لا. يثبت الجنة والنار والبعث وأنا أقول لا. يقول هناك ملائكة وهناك جن وأنا أقول لا. هناك رسل وكتب وأنا أقول لا. ده هناك من كذب بالله نفسه وقال لا وجود للإله. هناك من خرج يقول لا إله والحياة مادة. هناك من خرج يقول إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، والناس كموج البحر إذا انكسرت الموجة لا تعود إلى إيه أبدا. هناك من خرج ليقول ذلك. فهؤلاء لا يمكن أبدا أن يشعروا بتيسير في الأمور، وإذا يسر لهم أمر هذا استدراج من الله، استدراج من الله. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. وينبغي أن يعتقد الواحد منا قول الله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ربما أنا لا أعلم وأنت لا تعلم، لكن الله يعلم. لا أعلم الظالم، بل أرى الظالم في نظري يكون مظلوما، وأرى الجائر في نظري يكون عدلا، لكن الله يعلم هل هو ظالم أم مظلوم، هل هو عادل أم جائر. وسيحاسب الله سبحانه وتعالى العباد. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه عن أسباب التعسير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. اسمع اسمع واسمعي أخته. فسنيسره للعسرى. سبحانك يا رب. يعني في الأولى فسنيسره لليسرى. لاحظوا لاحظوا الكلام القرآني والآيات القرآنية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ماذا ستصنع معه يا رب؟ ما النتيجة يا رب؟ ما أثر ذلك يا رب؟ فسنيسره، الذي يسره الله، لليسرى. يدخل في وظيفة يسيرة، عمل يسير، كل أمر عليه يكون يسيرا. الذي يسر هو الله. أما الثاني، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لم يقل رب العالمين فسنعسره للعسرة، إنما قال فسنيسره للعسرة. العسرة تكون على الإنسان، أما اليسرى على الله. فكل على الله يسير. إدخال الناس إلى جهنم يسير، إدخال الناس الجنة يسير، التعسير على الناس بالنسبة لله يسير، والتيسير للناس بالنسبة على الله يسير. إنما العسر واليسر على الإنسان لا على من خلقه سبحانه وتعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
لا
تفضلي يا أختي. السلام عليكم.
يا شيخ السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ حبيت نسألك في أمر حيرني يعني من فترة.
اتفضلي.
وقليل في الجزائر يعني، بس تبقى إنسان تثق به تسأل يعني.
نعم.
في أحاديث وفيها كثير يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام مما روي عن عذاب القبر.
نعم.
سواء للكافر أو للمؤمن يعني. يقولوا أنه في أحاديث عن الرسول رويت أن المؤمن يعذب في القبر.
نعم.
يعني مهما كان يصلي ويسأل عن الصلاة ولي لا يسأل إلا يعني في الصلاة يعذب القبر. الفتنة فقط في الصلاة. وإلا ما هو يعذب يعني. وثانيا يعني حبيت نسأل لما يتوفى الإنسان الله يرحمه أجمعين يعني في الآخرة.
نعم نعم.
لما يتوفى الإنسان يعني بعد الموت لما يقولوا إنه الموت يتبعها البصر لما يدفن الإنسان وبعد بعدين ترجع الروح إلى القبر يعني في ظني يعني أنا والله العظيم لو صدقني يعني أنا منذ فترة وكنت ملتزمة ونصلي ولله الحمد بعدين ورجعت من الدنيا وملاهيها ولهيت عن صلاتي وكل صح الآن الحمد لله رب العالمين. هذه هذا السبب اللي رجعني يعني فكرت العذاب فريق كثير صغير فقط. نشكر كل الدعاة نشكرهم كلهم نعتبرهم كلهم يعني أدور رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام نشكرهم كلهم يعني الله يجزيهم خير إن شاء الله
الله يجعلنا
في مجزين حسناتكم أجمعين يا رب العالمين.
أمين يا رب.
نورتونا يعني والله الحمد الدين سانة مضاعف والله الحمد مجال الإسلام مجال بكم إن شاء الله
الله يبارك.
وإنما حبيت نسأل لما الروح ترجع إلى القبر هل تظل في القبر أن تذهب إلى البرزخ أم أود شرح فقط؟ هل يرى المؤمن نفسه وهو يأكل ويدود وهو يتألم وهو هل يحس بعذاب الجسم يعني؟ هذه اللي حبيت نستفسر منك يا شيخ الله يجزيك خير.
بارك
الله فيك. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا يعني أنا سمعت عن حديث بس أنا مش قادر أقول لك الكلام بتاعه مظبوط يعني إن المسجد الأقصى في آخر الزمان هيتهد والنساء من المدينة هيخرجوا لنصرته ووراهم الرجال لدرجة المدينة هتبقى فاضية خالص خالص ما فيهاش أي حد ولدرجة إن الذئاب وكده يعني حتى تكون في المدينة. فأنا كنت بس عايزة أعرف الحديث ده صح ولا لا.
حاضر
الله يكرمك يا رب ومشكرة جدا.
معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لكم يا شيخ
وإياك الله يبارك فيك.
الله يسلمك ونسألكم الدعاء لنا ولا أبنائنا يا شيخ.
أسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق إلى أن
نلقى. آمين يا رب.
تفضل الله يبارك فيك.
سلامنا للشيخ محمد حسان.
إن شاء الله يصل بإذن الله.
الله يسلمك يا شيخ. لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الأذكار الصباح والمساء يا شيخ أنا بقولها فبطلع من القرآن الكريم أدعية من القرآن وبعض الآيات فبقرأها يوميا يعني هل في ذلك بدعة؟
حاضر
وشكرا جزيلا يا شيخ.
الله يكرمك. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. فعقد بل يريد الانتحار يريد أن يموت لا يريد أن يعيش. سبحانك يا رب سبحانك يا رب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. أين تذهب أيها الإنسان بعيدا عن ربك جل وعلا؟ من الذي ييسر لك أمرك إلا الله؟ من الذي ييسره إلا الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ويظن الواحد فينا أنه إذا وكل لنفسه سيسعد. أبدا أبدا. فوض أمرك لله سبحانه وتعالى واترك الأمور لله استقم على طاعته والله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عنك. إن الله لاحظ الآية العظيمة إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الذي يدافع هو رب العالمين لا المخلوقات ولا البشر. لكن كن صادقا كن صادقا مع ربك سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اسمع اسمع اسمعي أختاه واسمع أخي. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما معنى وما يغني عنه ماله؟ ما الذي شغله عن طاعتنا المال؟ الذي شغله عن منهج رب العالمين المال؟ الذي شغله في الدنيا المال؟ الذي شغله القصور؟ الذي شغله السيارات؟ يا أخي
اجعل المال في يدك لا في قلبك. لا أقول لك لا تحصل مالا، حصل مالا وأنفقه في الحلال لا حرج عليك، لكن لا تنشغل بالمال عن الكبير المتعال، لا تنشغل بالدنيا عن الآخرة، هذه هي المشكلة. ولذلك اسمعوا للآية العظيمة، قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. يعني إذا تردى، الترضية السقوط من أعلى لأسفل. وما يغني عنه ماله إذا تردى، معنى ذلك عياذا بالله سيلقى في جهنم إلقاء، يلقى في جهنم إلقاء من أعلى إلى أسفل عياذا بالله. أين ماله؟ يا رب خذ مليون مليار واتركني، خذ قصوري. ما يمكن، ما يمكن. لا تنشغل بمالك عن الله، لا تنشغل بجاهك عن الله، لا تنشغلي بأولادك عن الله، لا تنشغلي بنفسك عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا وقع في النار من أعلى إلى أسفل. إن علينا للهدى، الهداية، من أراد الهداية، من أراد الاستقامة، من أراد التيسير، من أراد أن يعطي، أن يتقي، أن ييسر وأن يصدق بالحسن، يقول يا رب بس بصدق. إن علينا للهدى، هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى، وإن لنا ملكية للآخرة والأولى، الكلمة في الآخرة والأولى لله، والأمر في الدنيا وفي الآخرة لله. قل إن الأمر كله لله، ما يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا بأمره سبحانه وتعالى. طب لماذا قدم الآخرة على الأولى؟ ربما لتناسق الآيات، وربما لأن الدنيا ملك الله فيها بعض الأشياء لبعض الناس لبعض الوقت، أما في الآخرة فالملك كله لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم، يعني ربنا بيخوفنا سبحانه وتعالى، فأنذرتكم نارا تلظى تشتعل وتحترق، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها لا يدخلها ولا يحترق بنارها إلا الأشقى الذي سعى في الشقاء وابتعد عن منهج الله، لا يصلها إلا الأشقى. من الأشقى يا رب؟ الذي كذب، أي كذب بآيات الله، بالله، بالرسل، بالملائكة، باليوم الآخر، بالقدر. الذي كذب وتولى، أي وأعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتولى وجعل أوامر الله خلف ظهره. ولذلك قال سبحانه وتعالى فأنظرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها سيحمى ويحفظ منها من؟ الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يخرج وينفق من ماله ليطهر الله نفسه وقلبه. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني هو لا يحاسب الناس إن الناس أعطوه فهو يعطيهم، لا، ليس لأحد من الناس عليه نعمة، إنما هو يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني خالصا لوجه الله وابتغاء أن يرى وجه الله في الجنة. ولذلك قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي يعني سوف يرضيه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا سواء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كما قال المفسرون أو لغيره. فيا إخواني، الله، أسباب التعسير ثلاثة: بخل واستغناء عن طاعة الله، وتكذيب بما أمر الله أن نصدق به. والعكس أسباب التيسير: الإعطاء وعدم البخل، والتقوى وعدم الفجور، والتصديق وعدم التكذيب. تقول الأخت السائلة إن محاضرة كهذه هل تأخذ فضل المحاضرة ونحو ذلك وتحفنا الملائكة؟ الجواب نعم، تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، والملائكة تنزل، هناك ملائكة سيارة تلتمس حلق الذكر. طب نحن لسنا في حلقة واحدة؟ نعم، نحن اجتمعنا على شيء واحد، لكن هناك شيء واحد، أننا لا نأخذ فضل الاجتماع في المسجد، لا نأخذ فضل الاجتماع في المسجد، لكن اجتماع على طاعة، نعم اجتماعنا على طاعة، حتى وإن تفرقت أبداننا في البلدان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، وأن يثيبنا وإياكم. وتقول هل هذه من الصحبة الصالحة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك ملازمة أهل الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، في المتكلمين وفي المستمعين، في المتكلمين وفي المستمعين. تقول الأخت السائلة: تملك مالا خاصا وتريد أن تتصدق، إن كنت تملكين مالا خاصا بك لك أن تتصدقي ولا حرج، حتى دون أن تخبري الزوجة، لأن هذا من حقك، ولم يقل بالاستئذان من الزوج إلا الإمام مالك فيما أعلم، وبعض من وافقه. الإمام مالك هو الذي قال: المرأة لو تملك أموالا وأرادت أن تتصرف فيها تستأذن من زوجها، مع أن المال مالها. هذه وجهة نظر الإمام مالك، أن الرجل قوام عليها، ربما لا تعرف كيف تنفق وأين تنفق، لكن على كل حال، لكن على كل حال نقول إن مسألة النفقة هذه طالما أن المال مال المرأة جاز لها أن تتصدق، جاز لها أن تتصدق ولا حرج من مالها. طيب الادخار من مال الزوج وتحفظ هذا للمستقبل، لا تفعلي هذا من وراء الزوج، لا تأخذي شيئا من ورائه، هذا هو الأصل. أما مسألة يكون بخيلا ولا ينفق عليك ولا كذا، هذه ينبغي للمرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيها، فإن كان بخيلا بالفعل لا يأتي بالحوائج الأصلية، فأنا ذاك رخص الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأخذ المرأة من مالي وتنفقه في الحوائج الأصلية، لا في الأمور التحسينية والتجميلية. فلا تدخري أختاه من مال زوجك دون علمي، وكوني أمينة معه. الأخت السائلة التي بتسأل في متن الغاية والتقريب، يعني هذا متن فقهي، بتسأل عن مسألة اللواثة والخمسين قسم والكلام ده، هذا الحكم يا أختي اللي بتقرأيه في هذا المتن الفقهي تحت حكم يسمى بحكم القسامة. وما هو حكم القسامة؟ حكم القسامة مختلف فيها، هل يعمل به أم لا يعمل به، والراجح أن الحديث ثابت في حكم القسامة. إيه حكم القسامة؟ رجل قتل شخصا لا نعرف، يعني أنا مثلا عندي واحد قريبي قتل، لا أدري من الذي قتله، ماذا أصنع الآن؟ لكن كان بينه وبين شخص آخر عداوة، وهذا الشخص الآخر هو الذي توعد له بالقتل، أنا ما رأيت أن هذا الآخر هو الذي قتله، لكن كان يتوعد والناس يعلمون هذا. ولذلك يقول العلماء: هل القسامة يشترط فيها اللوث ولا لا؟ اللوث يعني إيه؟ يعني العداوة الظاهرة، كلمة اللوث التي تقرأينها في هذا المت معناها العداوة الظاهرة، يعني مشهور إن فلان بيعادي فلانا. فأنا ذاك ما الحكم الشرعي؟ يؤتى بأهل المقتول ويقسمون خمسين يمينا، لو كان شخص واحد يقسم خمسين يمينا، لو كانوا خمسة كل واحد يقسم عشرة أيمان، يقسم على إيه؟ على أن القاتل هذا الشخص، هذا الشخص هو الذي عداه. طب إن كان الأمر كذلك وأقسموا الخمسين يمينا، يبقى يستحق دم هذا الرجل، يستحق أن يأخذوا الدية، على فريق قول فريق من العلماء، ومنهم من قال يستحقون القصاص إن كان القتل عمدا، وإن أرادوا أن يأخذوا الدية بها ونعمة، وإن أرادوا أن يعفوا بها ونعمة. هذه حكم القسامة، يعني بيكون لهم دم صاحبهم بعد خمسين يمينا. واختلف الفقهاء هل يشترط فيها اللوث ولا لا يشترط فيها اللوث، يعني العداوة الظاهرة، ولذلك أغلب أهل العلم يقولون يشترط فيها اللوث، هذا الموجود عندك في المتن. تقول أخت عندها بنت، عندها يعني 13 عاما، ولها ظروف نفسية ومستوى ينخفض ومتعصبة، وهي تتعصب عليها ونحو هذا، ينبغي عليها أن تعلم الأسباب، ما الأسباب؟ وأن تعالج الأسباب، ما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ فينبغي عليها أن تعالج مسألة الأسباب. وهناك كما تعلمون برنامج على هذه الشاشة المباركة يتكلم في الصحة النفسية، فمثل هذه الأمور يستشار فيهم أهل التخصص. لكن من ناحيتنا ومن جهتنا نقول لا تتعصبي عليها، اعلمي ما هي الأسباب حتى تعالجيها، والمعاملة دائما بالرفق تأتي بالخير، وأن تأتي بعكس ما تظن، وأن ترفعي من عليها الضغوط النفسية بسبب هذا، إن شاء الله سبحانه وتعالى يرفع الله عنها هذا البلاء. الأخت تقول أنا متزوجة من فترة ولا إنجاب، ولما بترى أولاد بتقول ما شاء الله عند الآخرين، لكنها بتبكي. أختاه، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ارضي بما قدره الله سبحانه وتعالى، لا حرج عليك أن تبكي وتدعي، لكن لا تتسخطي على قدر الله، لا يدخلك هذا إلى القنوط واليأس والتسخط وأن استغفر الله يضع الشيطان في قلبك أن الله قد ظلمك. لو أن الله رزقك بأولاد وكثر وكانوا على الفسق وعلى الفجور وعلى غير الطاعة عياذا بالله، هل كنت تتمنين ولدا؟ لو رزقك بأولاد عياذا بالله بعهات. رب العالمين سبحانه وتعالى يقدر الخير للعباد، يقدر الخير للعباد، فعلى كل لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بالذرية الصالحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل عقيم بالذرية الصالحة. ولكن أقول لك إياك ثم إياك أن يدخلك الشيطان أو نفسك الأمارة على التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، بل أنت تدعين وتعلمين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الخير، فإن أتى بأولاد بها ونعمة، وإلا فنحن نصبر على قدرك يا رب. تقول الأخت السائلة، يعني هم سبعة ورضعت، هي كخاصة رضعت من جدتها، ما حكم العلاقة بينها وبين أولاد يعني أخوالها، بين أولاد أخوالها؟ إن كنت رضعت من جدتك وطالما قلت أولاد الأخوال يبقى هذه جدتك من أمك، إن كانت الجدة من الأم يبقى آنذاك أولاد أخوالك أنت خالة لهم في الرضاعة، أنت عمة لهم في الرضاعة، أنت عمة لهم في الرضاعة، وأولاد خالتك أنت عمة لهم في الرضاعة، فأنت خالة لهم في الرضاعة، فينبغي أن تتنبهي، ينبغي أن تتنبهي. كل أولاد طالما رضعتي من جدتك من جهة أمك، كل أولاد الأخوال كلهم. طب ده أنا رضعت مع خال واحد أو مع خالين، أقول لك كل الأخوال، لأنك أصبحت بنتا لهذه الجدة، فكل أولاد هذه الجدة يعتبرون إخوة لك، فلذلك كل أولاد أخوالك أنت عمة لهم من الرضاعة، وكل أولاد خالاتك أنت خالة لهم من الرضاعة، فأنت منتقبة، يجوز أن ترفع النقابة أمامهم لأنك لا تحلين لهم. طيب وبالنسبة لإخوانك الذين رضعوا، إخوانك الذين رضعوا من جدتك لا يجوز لهم أن يأخذوا من بنات الخالات ولا بنات الأخوال نهائيا. طيب من ضمن الأشياء الأخ بيسأل عن الصور الفوتوغرافية، المشكلة في التعليق والمشكلة في عدم التعليق، في خلاف في مسألة الصور الفوتوغرافية، والأبرأ والأحوط أنه منهي عنها، وسواء كانت معلقة أو غير معلقة إلا ما كان لحاجة من جواز أو بطاقة أو نحو هذا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ولم يقل معلقة. حكم استغلال المرأة وخلاها كتبت وصل أمانة وأعطته العفش، هذا ظلم، وعليك أن تحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجل لابد أن ينصح وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يذهب إليه أهل الصلاح وينصحوه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. الأخت بتقول أنها بتحلم من 10 سنوات بأنها تقع من مكان عالي، أنصح هذه الأخت بالمواظبة على الصلاة في أوقاتها وأذكار الصباح والمساء، وأذكار الصباح والمساء، وعليها أن تقرأ سورة البقرة ولو كل 3 أيام. أما أنها تخشى من حديث لا يسترقون، فكلمة لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، أما إن رقيت نفسك أو رقاك أحد دون أن تطلبي فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، على الراجح من أقوال العلماء في شرح الحديث. إنسان له مظلمة وأرسلت له أمواله دون أن يعرف، لا حرج عليك وقد أديت ما عليك إن شاء الله تعالى. الأخت بتسأل عن مسألة عذاب القبر، نعم هناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة على مسألة عذاب القبر ونعيم القبر. وأما المؤمن، طب هل المؤمن يشعر بأكل الدود ونحو هذا؟ لا، المؤمن يكون في روضة من رياض الجنة، وأما الآخر في حفرة من حفر النار. طب هل هناك من يعذب في قبر من المؤمنين؟ نعم، والفرق بينه وبين الكافر أن عذاب الكافر في القبر دائم إلى قيام الساعة، أن عذاب المؤمن العاصي يكون مؤقتا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم النعيم. الأخت بتقول هناك حديث أن المسجد الأقصى سيهدم ويخرج نساء من المدينة ينصروه وينتشر الذئاب في المدينة، هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس هناك حديث يخبر بأن المسجد الأقصى سيقع أو لا يقع، لكن في النهاية سيؤول إلى المسلمين. أسأل الله أن يعجل بتحريره وبنصر الأمة. الأخت بتقول أذكار الصباح والمساء وبتقرأ أدعية من القرآن يوميا، لا حرج إن قرأتيها على سبيل أنك تدعين الله سبحانه وتعالى على سبيل الدعاء، على سبيل الدعاء. الممنوع أن نخصص ذكرا معينا نعتقد أن فيه الأفضلية أو الأولوية في أوقات معينة في أشياء مخصوصة، فنقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.